الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الاستئذان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 20. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين. باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير قال أخبرني أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه إكاف تحته قطيفة فدكية، وأردف وراءه أسامة بن زيد وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج، وذلك قبل وقعة بدر، حتى مر في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، وفيهم عبد الله بن أبي بن سلول، وفي المجلس عبد الله بن رواحة. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال: لا تغبروا علي. فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي بن سلول: أيها المرء، لا أحسن من هذا إن كان ما تقول حقا، فلا تؤذنا في مجالسنا، وارجع إلى رحلك، فمن جاءك منا فاقصص عليه. قال ابن رواحة: اغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا أن يتواسبوا، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم، ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال: أي سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي؟ قال: كذا وكذا. قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: اعف عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم واصفح، فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك، ولقد اصطلح أهل هذه البحرة على أن يتوجوه فيعصبونه بالعصابة. فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا الباب وهو الباب 20 من أبواب كتاب الاستئذان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. هذا الباب عنوانه كما سمعنا: باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين. يعني أن الإنسان إذا مر على مجلس فيه مسلمون ومشركون بغض النظر عن عدد المسلمين وعدد المشركين، يعني حتى لو كان هذا المجلس فيه مسلم واحد ومئة مشرك أو ألف مشرك، فإنه يجوز أن تبدأهم بالسلام، يجوز أن تبدأهم بالسلام في هذه الحالة، ولا ينطبق على هذا المجلس الأحاديث التي فيها النهي عن بداءة المشركين بالسلام كما سنوضح إن شاء الله تعالى. فالحديث الذي معنا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط، يعني مجموعة مختلطون من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، أن هذا المجلس كان فيه بعض المسلمين، فيه بعض الوثنيين من عباد الأصنام، وفيه بعض اليهود، فمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليهم، فهذا دليل على أنه لا بأس أن تبدأ بالسلام، وأنه يشرع ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أن تبدأ بالسلام إذا مررت على مجلس فيه بعض المسلمين، حتى ولو كان هذا المجلس فيه يعني عدد من غير المسلمين. طيب، الحديث الذي معنا يرويه أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا، النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه إكاف تحته قطيفة فدكية، والإكاف هو البرزعة التي توضع فوق الحمار حتى يسهل ركوب الراكب عليها، تحته قطيفة، نوع من القماش، قطيفة فدكية منسوبة إلى فدك، فدك اسم مدينة يصنع فيها هذا النوع من الأقمشة. فهذه صفة الحمار الذي كان يركبه النبي صلى الله عليه وسلم، وركوب النبي صلى الله عليه وسلم على الحمار هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يذكر في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن الملوك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يركبون يعني الخيل النفيسة وينتقون يعني أجاويد الخيل ويجعلون لها يعني سرجا من الذهب وأنواع الحلي وكذا، وبعضهم يجعل عربات يعني تجرها الخيول ونحو ذلك، وكان الملوك يعني والكبراء يستنكفون يعني ويستكبرون أن يركبوا حمارا، ومع ذلك فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يركب الحمار يعني زي الدابة الشعبية يعني التي الرخيصة التي يركبها يعني عامة الناس، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم لتواضعه يركب الحمار صلى الله عليه وسلم ويتنقل به، وكان حمار النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا في الحديث ما كان يعني يحليه يعني بالنفائس ويزخرفه ويزركشه، وإنما كان حتى نوع البرزعة والقماش الذي عليه وكذا أشياء كلها يعني متواضعة، وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ركب هذا الحمار وأردف وراءه أسامة بن زيد، وهذا نوع آخر من التواضع، يعني حتى يعني الملوك والكبراء وكذا كانوا يعني يستنكفون أن يردف أحدهم خلفه شخصا، يعني نفس الحمار يركب عليه اثنان هذا يضيق يعني المكان وكذا، ومع ذلك فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستنكف أن يردف خلفه شخصا يعني يركبه على الحمار. ففي الحديث الذي معنا أردف خلفه أسامة بن زيد رضي الله عنه، وأسامة بن زيد هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن حب رسول الله، وقد كان يعني في مقام أحفاد الرسول صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تبنى أباه في الجاهلية قبل تحريم التبني، ثم لما نزل تحريم التبني صار يدعى زيد بن حارثة، كان يدعى زيد بن محمد ثم صار يدعى زيد بن حارثة، وأسامة بن زيد هو ابن زيد رضي الله عنه، وأم أسامة هي بركة الحبشية رضي الله عنها وأرضاه. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار وأردف وراءه أسامة بن زيد وهو يعود سعد بن عبادة رضي الله عنه في بني الحارث بن الخزرج. سعد بن عبادة رضي الله عنه هو سيد الخزرج، الأنصار رضي الله عنه كانوا الأوس والخزرج، كان سيد الأوس سعد بن معاذ وسيد الخزرج سعد بن عبادة رضي الله عنهما، وكان السعدان كان لهما دور كبير في نصرة الإسلام، وهما يعني قادة الأنصار رضي الله عنه. فسعد بن عبادة رضي الله عنه كان مريضا، وذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إليه يعوده، وعيادة المريض هذه أيضا من يعني حق المسلم على المسلم ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لما علم بمرض سعد بن عبادة فذهب إليه يعوده في يعني منزله في المنطقة التي يسكن فيها. قال: وذلك قبل وقعة بدر. هذا كله قبل غزوة بدر. طبعا قبل غزوة بدر كان يعني ما كان هناك منافقون قبل غزوة بدر، بدأ النفاق بعد غزوة بدر. قبل غزوة بدر ما كان هناك إلا يعني مؤمنون صادقون ويعني مشركون من عباد الأصنام ويهود في المدينة، لم يكن هناك يعني فئة المنافقين، لأن المنافق هو الذي يعني يجد أن المسلمين صار لهم قوة وصار لهم غلبة فيتظاهر بالإسلام يعني طلبا لبعض المطامع الدنيوية أو حتى يعني لا يعاقبه المسلمون أو كذا. لكن إلى هذا الوقت قبل غزوة بدر كان المسلمون لا يزال يعني بهم إيه ضعف، ولم تكن قوة المسلمين قد ظهرت، وكانت التوقعات يعني تشير إلى أن مشركي قريش لو هاجموا المسلمين أنهم سيقضون عليهم وينهونهم، فلذلك لم يكن هناك منافقون إلى هذا الوقت. قال: حتى مر في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود. لما مر في طريقه وهو ذاهب إلى سعد بن عبادة ليزوره، مر في على مجلس فيه مسلمون وفيه عبدة أصنام، ومن هؤلاء المشركين عبدة الأوثان كان منهم عبد الله بن أبي بن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول الذي صار رأس المنافقين فيما بعد، بعد غزوة بدر أسلم نفاقا عبد الله بن أبي بن سلول وصار زعيم المنافقين. لكن لهذا الوقت قبل غزوة بدر كان عبد الله بن أبي بن سلول لا يزال مشركا وثنيا يعبد الأصنام إلى هذه اللحظة. قال: وفيهم عبد الله بن أبي بن سلول وفي المجلس عبد الله بن رواحة، أيضا كان من ضمن طبعا عبد الله بن رواحة من ضمن المؤمنين الصادقين رضي الله عنهم. هذا المجلس كان فيه بعض المسلمين وبعض المشركين وبعض اليهود، وكان من المشركين عبد الله بن أبي بن سلول، ومن المسلمين الموجودين في هذا المجلس عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. قال: فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة، النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما مر بالحمار، فالحمار يعني يضرب برجليه في الأرض والأرض تحدث غبارا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحمار عفر الحمار يعني غبر على أهل هذا المجلس يعني وأصابهم شيء من الغبار من أثر يعني ضرب الحمار في الأرض، وهذا شيء يعني معتاد في يعني للذين يعيشون يعني في تلك المناطق يعني التي فيها الرمل ويركبون فيها الدواب وكذا. فقال: فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة، هي دابة النبي صلى الله عليه وسلم المقصود بها الحمار، خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه. عبد الله بن أبي بن سلول كان يعني حقودا على النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني يريد أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم مر بالحمار والحمار يعني غبر عليهم، فعبد الله بن أبي بن سلول غطى خمر أنفه، يعني غطى أنفه بردائه، الرداء الذي يلبس على النصف الأعلى من البدن، فغطى أنفه بردائه ثم قال: لا تغبروا علي، يعني إذاء للمصطفى صلى الله عليه وسلم، قال يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تغبروا علي. وانظروا إلى حلم المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني ما رد عليه يعني بتعنيف ولا تغليظ، وإنما سلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم وقف ونزل عن الحمار وسلم على أهل هذا المجلس وأخذ يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، يدعو من في هذا المجلس من المشركين واليهود، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي بن سلول: أيها المرء لا أحسن من هذا إن كان ما تقول حقا. لا أستطيع أن يعني أن يجد مطعنا على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من الحق وما تلاه من القرآن. فكان رد عبد الله بن أبي قال يعني والله الكلام الذي تقوله هذا هذا كلام يعني ممتاز لو كان حقا, يعني لو كان حقا لكان يعني كلاما لا أحسن منه. فلا تؤذنا في مجالسنا, يقول النبي صلى الله عليه وسلم, ولكن لا تؤذنا في مجالس, لا تأتي إلينا تقول لنا هذا الكلام, لا تأتي إلى مجالسنا تدعونا إلى دينك وتقرأ علينا من كتابك القرآن, وارجع إلى رحلك. عبد الله بن أبي يقول للرسول صلى الله عليه وسلم ارجع إلى رحلك, يعني ارجع إلى بيتك, فمن جاءك منا فاقصص عليه. قال له يعني لا تأتي إلينا تدعونا إلى دينك, ولكن أنت اجلس في بيتك, والذي يجيء إليك في بيتك اقصص عليه, اقرأ عليه يعني كتابك وادعوه إلى دينك الذي يأتيك منه, لكن الذي لا يأتيك لا تذهب أنت إليه لتدعوه إلى ما تقول. طبعا هذا الكلام الذي قاله عبد الله بن أبي وكان كما ذكرنا مشركا وثنيا إلى هذه اللحظة, هذا الكلام أغاظ المسلمين الذين كانوا في المجلس, ومنهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه اغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. عبد الله بن رواحة قال للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اغشنا في مجالسنا, يعني تعال إلينا في مجالسنا واقرأ علينا فإننا نحب ذلك. وطبعا هذه الرواية فيها شيء من الاختصار, يعني الرواية لها تتمة, وردت عند البخاري أيضا في مواضع أخرى فيها أن عبد الله بن أبي لما يعني خمر غطى أنفه, لما مر حمار النبي صلى الله عليه وسلم غطى عبد الله بن أبي أنفه, فكان مما قال عبد الله بن أبي قال لا تؤذنا بنتن حمارك, يقول عبد الله بن أبي للرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تؤذنا بنتن حمارك. فرد عليه عبد الله بن رواحة رضي الله عنه قال والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. قال والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. وبعدين راح قال له يعني قال لا تغشنا في مجالسنا وكذا واذهب إلى رحلك. فقال عبد الله اغشنا في مجالسنا إننا نحب ذلك. واشتعل الموقف, قال فاستب المسلمون والمشركون واليهود. حصلت معركة, المسلمون طبعا دافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم, المشركون دافعوا عن عبد الله بن أبي, واليهود دخلوا في الموضوع يعني وحصلت يعني استب, يعني حصل سباب متبادل, كل فريق يسب الآخر حتى هموا أن يتواسبوا, يعني هموا أن ينقلب السباب إلى ضرب يعني بالأيدي. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم, النبي صلى الله عليه وسلم جعل يعني يخفضهم ويسكنهم ويحاول يعني يصلح بينهم ويمنع حصول يعني الشر والاقتتال, لأنه ليس من مصلحة المسلمين في ذلك الوقت, والمسلمون لا يزال بهم يعني ضعف وفي بداية قدومهم إلى المدينة, ليس من مصلحتهم يعني حصول اقتتال بينهم وبين الوثنيين أو بينهم وبين اليهود وكذا. فمن المصلحة يعني تهدئة الوضع و يعني منع ما يفضي إلى الاقتتال في هذا الموقف. قال فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم, ثم ركب دابته, ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته حتى دخل على سعد بن عبادة, يعني واصل الرسول صلى الله عليه وسلم طريقه وذهب لزيارة سعد بن عبادة رضي الله عنه. فقال أي سعد, سعد هو هو سيد الخزرج الذين منهم عبد الله بن أبي بن سلول هذا, وسعد بن عبادة هو سيد الخزرج وزعيمهم رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب, يريد عبد الله بن أبي بن سلول, عبد الله بن أبي بن سلول كانت كنيته أبو حباب. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لسعد يعني ألم تسمع ما قال أبو حباب, وهذا استدل به الإمام البخاري في كتاب الأدب في صحيح البخاري على جواز يعني تكنية المشرك, على جواز تكنية المشرك, رغم أن الكنية يعني هي في الأصل يعني فيها نوع من الاحترام والتوقير, يعني الكنية اللي هي ما صدر بأب أو أم, أبو فلان وأم فلان أو كذا, فالكنية فيها نوع من التقدير والاحترام, ورغم أن عبد الله بن أبي كان مشركا إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كناه وقال إيه ألم تسمع ما قال أبو حباب. وفي القرآن الكريم كذلك إيه تبت يدا أبي لهب وتب في تكنية أبي لهب رغم أنه كان مشركا وكذا. فهذا يدل على جواز تكنية المشرك وأنه يعني قد يكنى لمصلحة يعني في بعض الأحيان وكذا، رغم أن ذلك يعني لا يفيد يعني احترام المشرك ولا احترام دينه الباطل ولا يزول هذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن عبادة ألم تسمع ما قال أبو حباب قال كذا وكذا. فقال سعد بن عبادة رضي الله عنه قال اعف عنه يا رسول الله واصفح. سعد بن عبادة قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعف عنه يا رسول الله واصفح، يعني تجاوز عنه ويعني لا تؤاخذه. فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك، ولقد اصطلح أهل هذه البحرة، البحرة من أسماء المدينة، المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقال لها البحرة. فيقول قد اصطلح أهل هذه البحرة على أن يتوجوه فيعصبونه بالعصابة. يقول يعني يا رسول الله عندما قدمت إلى المدينة في الوقت الذي قدمت فيه إلى المدينة كان أهل المدينة قد اصطلحوا واتفقوا فيما بينهم بعد نزاعات وحروب كانت بين الأوس والخزرج، ثم إن الأوس والخزرج قد اصطلحا واتفقا على تعيين عبد الله بن أبي بن سلول ملكا على المدينة، وكانوا خلاص يعني على وشك أن يعصبوه بالعصابة يعني عماما معينا يعني، وكان التعصيب بالعصابة يعني رمزا لتقليده الملك يعني من الشعائر يعني أو الطريقة المتبعة يعني عندهم في تولية الملك، كانوا قد هموا أن يعينوه ملكا وأن يعصبوه بالعصابة. فطبعا قدم النبي صلى الله عليه وسلم فصار الملك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وانسحب البساط من تحت عبد الله بن أبي بن سلول ومن تحت رجل عبد الله بن أبي بن سلول، وزال عنه الملك الذي كان يطمع فيه، صار هذا الملك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأورثه ذلك حقدا عظيما على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يستطع أن يخفي حقده يعني بمناسبة وبدون مناسبة، يعني يحاول أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، ما استطاع أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، يعني يؤذي حمار النبي صلى الله عليه وسلم، يصب حمار يعني من فرط الحقد الذي في قلبه على الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقول يعني فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاه شرق بذلك، شرق بذلك يعني أصابه حقد وغل بسبب أن الله تعالى أعطاك هذا الملك وصارت لك الكلمة المطاعة والأمر النافذ في المدينة، وكان هو يعني يطمع في أن يكون هذا المنصب له. قال فذلك فعل به ما رأيت، يعني هذا هو الذي فعل به ما رأيت وجعله حقودا يعني على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن عبد الله بن أبي، يعني كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاقبه أن يأمر أصحابه، كان النبي صلى الله عليه وسلم له يعني كلمة نافذة على أهل المدينة والأنصار يعني يتمنون أن يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ويمتثلون له، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاقبه أو يعني يرد إساءته بمثلها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل وعفى عنه وتجاوز صلى الله عليه وسلم، وهذا من كرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم. طيب إذن هنا موضوع الباب الذي معنا، موضوع الباب الذي معنا هو من مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين أو المشركين وفيه مسلمون وغير مسلمين، أنه يشرع أن يبدأهم بالسلام، يشرع أن يبدأهم بالسلام. قال الإمام النووي رحمه الله السنة إذا مر بمجلس فيه مسلم وكافر أن يسلم بلفظ التعميم ويقصد به المسلم. الإمام النووي يقول السنة إذا مر بمجلس فيه مسلم وكافر أن يسلم بلفظ التعميم، يقول السلام عليكم، ونيته أنه يسلم على المسلم. وقال ابن العربي قاضي أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله قال ومثله إذا مر بمجلس يجمع أهل السنة والبدعة وبمجلس فيه عدول وظلم، وبمجلس فيه محب ومبغض. يعني المجلس عندما يكون مختلطا فيه بعض من تريد أن تسلم عليه وبعض من لا تريد أن تسلم عليه، ففي هذه الحالة يشرع لك أن تسلم على الجميع وتنوي أنك تسلم على من تريد السلام عليه. فإذا كان المجلس فيه بعض أهل السنة وأهل البدعة وأنت تريد أن تسلم على أهل السنة ولا تريد أن تسلم على أهل البدعة، فإذا سلمت عليهم برقص يشمل الجميع فذلك مشروع، لأنه إذا كان يجوز السلام على مجلس فيه مسلم ومشرك فمن باب أولى يجوز أن تسلم على مجلس فيه مسلم سني وآخر مبتدع أو آخر ظالم أو شخص يعني مبغض لك وكذا وأنت تريد مثلا أن تقطعه أو يعني لا تسلم عليه. فأنت إذا سلمت في هذه الحالة تسلم على الجميع ويشمل الجميع السلام. يقول هذا مفرع على منع ابتداء الكافر بالسلام. يعني طبعا الكلام عن ابتداء مجلس فيه مسلمون وغير مسلمين بالسلام قلنا ذلك جائز. طيب ما الإشكال في هذا؟ الإشكال أنه قد يتصور البعض أنه لا يبتدأ هذا المجلس بالسلام على أساس أن هناك أحاديث بالنهي عن ابتداء الكافر بالسلام أو ابتداء غير المسلم بالسلام. لكن موضوع ابتداء غير المسلمين بالسلام فيه تفصيل سيأتي توضيحه إن شاء الله. يقول ورد النهي عنه صريحا فيما رواه مسلم والبخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. وروى النسائي عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني راكب غدا إلى اليهود فلا تبدأوهم بالسلام. فإذن هذه الأحاديث التي وردت في النهي عن بداءة غير المسلمين بالسلام. لكن ذكرنا من قبل أن النهي إنما هو عن لفظ السلام بالذات، لأن لفظ السلام يعني هو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى وهو شعار المسلمين فيما بينهم وكذا، فلذلك يعني نهي عن ابتداء غير المسلمين بالسلام بهذا اللفظ بالذات. لكن ابتداء غير المسلمين بتحية أخرى غير السلام فذلك جائز لا بأس به، يعني لا بأس أن تبدأ غير المسلمين بأي تحية أخرى غير السلام عليكم، ممكن تبدأهم بأي تحية أخرى على أساس السلام عليكم، هذه يعني عبادة وتحية يعني فيها اسم الله سبحانه وتعالى وهي يعني شعار للمسلمين فيما بينهم وكذا، فهذا لا يمنع أنك تبدأ غير المسلمين بأي تحية أخرى من التحيات المتعارف عليها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني لا بأس أن تبدأ غير المسلم بأي تحية أخرى غير السلام، كأن تقول له كيف أصبحت وكيف حالك ونحو ذلك. يعني طبعا إذا كنت تستعمل لغة أخرى غير العربية فالأمر يعني أسهل، تحيات المتعارف عليها أن تقول هاي أو تقول كذا، يعني تحيات المتعارف عليها لا بأس أن تبدأ غير المسلمين بأي تحية أخرى غير السلام. طبعا بالإضافة إلى ذلك فأصلا مسألة ابتداء غير المسلمين حتى بالسلام نفسه هي محل خلاف بهم العلماء. هناك من العلماء من قال يجوز أن تبدأ غير المسلمين بالسلام، فيقول قالت طائفة يجوز ابتداؤهم بالسلام. هناك طائفة من السلف والخلف يعني بعض الصحابة والتابعين والأئمة قالوا يجوز أن تبدأ غير المسلمين حتى بلفظ السلام عليه. طيب ممن قال بهذا يقول روى الطبري عن ابن عيينة قال يجوز ابتداء الكافر بالسلام. سفيان بن عيينة فقيه أهل مكة في زمانه، وسفيان بن عيينة من أتباع التابعين وكان فقيه أهل مكة وإمام أهل مكة في زمنه رحمه الله، وهو شيخ الإمام الشافعي وشيخ الإمام أحمد. سفيان بن عيينة شيخ الإمامين الشافعي وأحمد رحمه الله. فسفيان بن عيينة يقول يجوز ابتداء الكافر بالسلام لقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، وقول إبراهيم لأبيه سلام عليك. فإذا سفيان بن عيينة يقول لا بأس أن تبتدئ غير المسلم بالسلام حتى بلفظ السلام عليكم، ويقول الدليل على هذا أن الله تعالى قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. فيعني إذا كأنه حمل الأحاديث التي فيها النهي عن ابتداء غير المسلم بالسلام، حملها على أنها وردت في حق المحاربين، في حق المحاربين للمسلمين، وأما الذين لم يعني يبارزون بالعداوة والمحاربة وكذا فهؤلاء يقول سفيان لا بأس أن تبتدئهم بالسلام. ولأن إبراهيم عليه السلام قال لأبيه سلام عليك سأستغفر لك ربي، وأبوه كان مشركا وثنيا. وكذلك روى ابن أبي شيبة عن محمد بن كعب أنه سأل عمر بن عبد العزيز، أنه سأل عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رحمه الله عن ابتداء أهل الذمة بالسلام، فقال نرد عليهم ولا نبدأهم. هذا رأي عمر بن عبد العزيز، قال نرد عليهم ولا نبدأهم. قال عون، فقلت له، عون قال لمحمد بن كعب فكيف تقول أنت؟ قال ما أرى بأسا أن نبدأه. محمد بن كعب الذي يروي عن عمر بن عبد العزيز، يعني قال عمر بن عبد العزيز رأيه أنك لا تبدأهم بالسلام. طيب سئل محمد بن كعب طيب وأنت ما رأيك، هل توافق عمر بن عبد العزيز على هذا؟ قال لا، أنا عن نفسي لا أرى بأسا أن نبدأهم بالسلام. قال قلت لما؟ قال لقوله تعالى فاصفح عنهم وقل سلام. يقول قال له لما يعني ما حجتك في هذا؟ قال تعالى فاصفح عنهم وقل سلام، يعني اصفح عن المشركين وقل سلام. لكن طبعا هذا يعني نوقش بأن قوله تعالى فاصفح عنهم وقل سلام، يعني الفريق الذي يرى أنهم لا يبدأون بالسلام قال يعني قوله تعالى فاصفح عنهم وقل سلام ليس المقصود قل سلام يعني بلسانك، يعني قل بلسانك سلام، وإنما المقصود يعني أعرض عنهم وسالمهم، يعني أعرض عنهم وسالمهم، يعني قوله تعالى قل سلام المقصود به يعني سالمهم، وليكن بينك وبينهم يعني مسالمة لا تعتدي عليهم ولا يعتدون عليهم، وليس المقصود قل سلام يعني حيهم بلفظ السلام عليكم. كذلك أيضا جاء عن أبي أمامة، عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه كان يسلم على كل من لقيه، فسئل عن ذلك فقال إن الله جعل السلام تحية لأمتنا وأمانا لأهل ذمتنا. هذا رأي أبي أمامة. فإذا جاء عن أبي أمامة أنه كان يسلم على كل من لقيه من المسلمين وغير المسلمين، وقيل له في ذلك رجع في هذا وقيل له لماذا تبدأ غير المسلمين بالسلام، فقال إن السلام جعل تحية لأمتنا للمسلمين وأمانا لأهل ذمتنا، يعني عندما نسلم على الذمي تقول السلام عليكم، يعني السلام هنا تقصد الأمان، يعني أنت آمن ولك منا المسالمة وعدم الاعتداء. طيب على كل حال يعني هذه يعني بعض الآراء يعني في مسألة ابتداء غير المسلمين بالسلام، وأن من أئمة السلف يعني من كان يرى أنه لا بأس أن تبتدئ غير المسلمين بالسلام، ويحملون الأحاديث التي فيها النهي عن ابتدائهم بالسلام على أنها نهي عن ابتداء المحاربين منهم والمبارزين المسلمين بالعداوة وكذا، وأما المسالمون فلا بأس أن تبدأهم بالسلام. كل حال يعني إذا احتاط يعني ويعني الاحتياط يعني أفضل أنك تبدأهم بتحية أخرى غير السلام، يعني اجعل السلام كشعيرة من شعائر الإسلام، ويعني تحية فيها نوع من التعبد يعني لله سبحانه وتعالى وهي شعار للمسلمين، فتكون يعني بين المسلمين، وأما غير المسلمين فتحييهم ولكن بتحية أخرى غير السلام عليهم. طيب هذا بالنسبة للسلام اللي هو بلفظ السلام عليكم بدون يعني تقييد. قال فأما لو سلم عليهم بلفظ يقتضي خروجهم عنه كأن يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهذا جائز، يعني أما إذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أو السلام على من اتبع الهدى فهذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل كتابا وقال فيه السلام على من اتبع الهدى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب إلى غير المسلمين السلام على من اتبع الهدى يحييهم بهذا، فهذه التحية لا بأس أن تبدأهم بها. إذا قلت السلام على عباد الله الصالحين، السلام على من اتبع الهدى، فهنا إيه؟ تحية السلام اقترنت بقيد أو بوصف لا يدخلونهم في هذا الوصف، يعني أنت تسلم على عباد الله الصالحين وهم ليسوا من الصالحين، إذن يعني أنت لا تكون بدأتهم بالسلام. إذا قلت السلام على من اتبع الهدى وهم لم يتبعوا الهدى فلا يكونون داخلين في هذا السلام. وهذا جاء عن قتادة بن دعامة السدوسي التابعي رحمه الله قال: السلام على أهل الكتاب إذا دخلت عليهم بيوتهم، السلام على من اتبع الهدى. وكذلك جاء مثله عن محمد بن سيرين، أيضا محمد بن سيرين كان يسلم على أهل الكتاب السلام على من اتبع الهدى. وعن أبي مالك قال: إذا سلمت على المشركين فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فيحسبون أنك سلمت عليهم وقد صرفت السلام عنهم. يعني قل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فهذا إذا سلمت على غير المسلمين. فإذن يعني الخلاصة أنه في السلام على غير المسلمين، إما أن تقول السلام على من اتبع الهدى أو السلام على علينا وعلى عباد الله الصالحين ونحو ذلك من العبارات، وأن تحييهم بتحية أخرى غير السلام حتى تخرج من هذه الإشكالات وتقول يعني كيف أصبحتم، كيف حالكم، صباح الخير، وكذا وكذا، تختار يعني أي تحية متعارف عليها يعني وتحييهم بها ولا تحييهم يعني بلفظ السلام. وطبعا هذا كله إذا كانوا يعني ليس فيهم مسلم، مجموعة ليس فيهم، أما إذا كان فيهم واحد من المسلمين فكما استمعنا إلى حديث اليوم أنه في هذه الحالة لا بأس أن تبدأهم بالسلام في هذه الحالة. الباب الذي بعده قال: باب من لم يسلم على من اقترف ذنبا ومن لم يرد سلامه حتى تتبين توبته، وإلى متى تتبين توبة العاصي؟ وقال عبد الله بن عمرو: لا تسلموا على شربة الخمر. باب من لم يسلم على من اقترف ذنبا ومن لم يرد سلامه حتى تتبين توبته، وإلى متى تتبين توبة العاصي؟ وقال عبد الله بن عمرو: لا تسلموا على شربة الخمر. ثم قال: حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن ابن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث حين تخلف عن تبوك ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ حتى كملت 50 ليلة وآذن النبي صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى الفجر. طيب، هذا الباب يعني باب السلام على باب يعني من لم يسلم على من اقترف ذنبا، والمقصود بمن اقترف ذنبا الفاسق والمبتدع، الفاسق كشارب الخمر كما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لا تسلموا على شربة الخمر. هذا الفاسق الذي يجاهر بمعصية من المعاصي أو بكبيرة من الكبائر، فيعني هذا الباب يبين أنه يجوز أن تترك السلام عليه. وكذلك المبتدع الإنسان يعني مجاهر ببدعة، فأيضا يجوز أن تهجره وأن تترك السلام عليه. فهنا يقول الشارح الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول: ذهب الجمهور إلى أنه لا يسلم على الفاسق ولا المبتدع. قال النووي: فإن اضطر إلى السلام بأن خاف ترتب مفسدة في دين أو دنيا إن لم يسلم سلم. وكذا قال ابن العربي وزاد وينوي أن السلام من أسماء الله تعالى، فكأنه قال الله رقيب عليكم، من معاني السلام السلام عليكم، السلام يعني هو الله سبحانه وتعالى، عليكم يعني رقيب عليكم، فقال يعني إذا سلمت فتنوي هذا المعنى، يعني لأن السلام كلمة السلام عليكم لها معاني عديدة، فيقول إذا سلمت على فاسق أو مبتدع فإنوي هذا المعنى السلام عليكم، يعني الله رقيب عليكم. وقال المهلب ترك السلام على أهل المعاصي سنة ماضية، وبه قال كثير من أهل العلم في أهل البدع، كثير من أهل العلم قالوا إن كذلك في أهل البدع أنك لا تسلم عليهم. قال وقال ابن وهب يجوز ابتداء السلام على كل أحد ولو كان كافرا، واحتج بقوله تعالى وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. طيب هذه أقوال العلماء في هذا الموضوع، لكن في الحقيقة يعني الصواب في هذا الموضوع موضوع السلام على الفاسق والسلام على المبتدع أن ذلك فيه تفصيل، وهو أنه يعني يوازن فيه بين المصلحة والمفسدة. الصواب في مسألة السلام على الفاسق والسلام على المبتدع أن ذلك يرجع إلى الموازنة بين المصلحة والمفسدة، وبين حال يعني الهاجر والمهجور أو المسلم والمسلم عليه، إلى حال كل منهما من حيث القوة والضعف، ويعني وما يرجى من المصلحة أو من المفسدة إذا سلمت أو إذا تركت السلام. فلا يقال يعني في ذلك إيه بقاعدة عامة أنك يعني لا تسلم على الفاسق أو أنك تسلم على الفاسق، وإنما كما ذكرنا يعني هناك فاسق يعني يكون السلام عليه أفضل من ترك السلام عليه، وآخر يكون ترك السلام عليه أفضل من السلام عليه. فكما ذكرنا يعني أحيانا يكون يعني تكون أنت المسلم لك يعني قوة ولك يعني منعة، وتركك السلام على شخص يعني هو إيه هو ضعيف ومثلا محتاج إليك وكذا، وإذا تركت السلام عليه لفسقه أو لبدعته انزجر بسبب هذا، وكان ذلك يعني مؤلما له وسببا في توبته ورجوعه إلى الله سبحانه وتعالى واعتذاره مما صنع. في هذه الحالة يجوز أن تترك السلام عليه بغرض التأديب، إذا كان يعني إذا كان يعني لك يعني قوة ولك يعني سلطة على هذا الشخص الذي تركت السلام عليه وهو ضعيف ومحتاج إليك وأنت يعني الأقوى منه، ويغلب على ظنك أنك إذا تركت السلام عليه أن ذلك سيكون سببا في توبته وندمه على ما فعل واعتذاره عما حصل وأن يرجع ويتوب، ففي هذه الحالة يكون ترك السلام عليه ويعني وإبداء يعني غضبك منه وكذا هذا يكون من باب يعني التأديب ويكون فيه مصلحة. لكن حتى إذا كنت أنت يعني الأقوى ولك يعني عليه سلطة وهو محتاج إليك وكذا، ولكن يغلب على ظنك أنك يعني إذا تركت السلام عليه يعني ازداد عنادا، يعني الناس أيضا يعني حتى هذه الأمور الإنسان يراها حتى في تربية أولاده، وإذا كان معلما مثلا في يعني في مدرسة ولا جامعة ولا كذا وعنده طلاب وكذا، ترى أن الناس يتفاوتون في طريقة التعامل معهم، وهناك مثلا بعض الناس إذا يعني أغلظت عليه ويعني زجرته وكذا يعني ينزجر ويندم على ما فعل ويأتي يعتذر وكذا، وشخص آخر إذا زجرته وأغلظت عليه رد عليك الكلمة بعشرة وتمادى وأخذه العناد والتمادي وصار حاله أسوأ مما لو تجاوزت عنه. فإذا الإنسان يكون له يعني حكمة في تقدير الأمور، وتنظر يعني هل هذا الشخص الفاسق يعني إذا تركت السلام عليه هل سيأخذه العناد والكبر ويتمادى ويزداد يعني فسقا وفجورا، يعني يقول لك أنت ما بتسلم عليه عشان بشرب مثلا كأس خمر، طب هشرب إيه 20 كأس ويتمادى مثلا في كذا ويأخذه العناد، وبينما شخص آخر يعني سيندم على هذا ويأتي ويعتذر، هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا كما ذكرنا حال الهاجر أو تارك السلام من جهة القوة والضعف، يعني ربما تكون أنت الضعيف المحتاج إليه وهو القوي الذي له يعني سلطة وله يعني وله الجاه وكذا وأنت ضعيف، سواء في هذه الحالة سواء سلمت ولا ما سلمت ما تؤثر عليه بشيء، ما ينتظر سلامك ولا سلامك هذا لا يعني بالنسبة له أي شيء، ففي هذه الحالة لا يكون هناك يعني مصلحة ولا فائدة من ترك السلام عليه، يعني هو الغرض من ترك السلام عليه هو تقويمه وتأديبه، وهذا التقويم والتأديب ما يحصل إلا إذا كان الذي ترك السلام عليه شخص يعني أعلى منهم يعني جاها أو يعني في أمور الدنيا أو كذا، أو له السلطة عليه مثلا أن الذي يهجر هذا هو أبوه أو هو رئيسه في العمل أو هو يعني شخص له يعني سلطة عليه، لكن إذا كان العكس أن الفاسق هذا أو الفاجر هو الإيه هو الرئيس وهو الكبير وهو كذا وأنت يعني الضعيف المحتاج إليه وكذا، فإذا تركت السلام عليه فلا يعني له أي شيء، يعني لا لا لن يزجره ولا هو يعني محتاج إلى سلامك ولا تفرق معه ولا ليس هناك يعني مصلحة ترجى من ترك السلام عليه وهكذا. فإذا يعني دائما الإنسان يوازن بين حال الهاجر والمهجور من جهة القوة والضعف، وفي نفس الوقت من جهة المصلحة أو المفسدة المترتبة على التسليم وعلى تركه. فإذا يعني اجتهدت وبدا لك أن الحكمة أنك تهجر هذا الإنسان فأهجره وأترك السلام عليه يعني لغرض التأديب حتى يتوب ويرجع، وإذا لم يظهر هذا فسلم عليه. أحيانا أيضا يعني وهذه مسألة مهمة، أحيانا نقطة أخرى أنك ربما في بعض الأحيان إذا سلمت على الفاسق وتألفته أن ذلك ربما يكون سببا في تأليف قلبه وفي دعوته إلى الخير، يعني أحيانا مثل ما ترك السلام يكون سببا في ردع بعض الناس، في الجهة الأخرى التسليم على بعض الفسقة والمبتدعة حتى لو كانوا هم الضعفاء وأنت الذي لك الجاه ولا لك الرياسة عليهم، ربما أنك لو سلمت عليهم لتألفت قلوبهم بهذا وأحبوه ويعني رغبوا في يعني استرضائك بترك هذه المعصية أو الإقلاع عنها. فإذا يعني دائما الإنسان يوازن بين المصلحة وبين المفسدة. ولهذا فإننا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا هجر كعب بن مالك وأصحابه، كانوا ثلاثة من الصحابة الصادقين تخلفوا عن غزوة تبوك، يعني لأن الصحابة رضي الله عنهم ليسوا معصومين من الخطأ، البشر من البشر، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر جميع المسلمين القادرين على الخروج للغزو أن يخرجوا في غزوة تبوك، وهؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم كانوا يعني ميسورين وعندهم القدرة المادية والقدرة البدنية على الخروج للقتال في غزوة تبوك، ولكن يعني ضعفوا في هذا الموقف و يعني تكاسلوا عن الخروج للغزو وتخلفوا في المدينة رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم إنهم ندموا على ذلك وتابوا، ولما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم اعترفوا بخطئهم وأنهم يعني كانوا قادرين على الخروج للقتال وشهود المعركة وكذا يعني بدنيا وماديا، ولكنهم يعني أخطأوا بهذا واعتذروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم هجرهم 50 ليلة، 50 يعني يوما كاملا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسلم عليهم ولا يرد عليهم السلام، وأمر الصحابة أن يهجروهم ويقطعوهم حتى تاب الله تعالى عليهم وأنزل فيهم الآية الكريمة وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فهنا كعب بن مالك رضي الله عنه لما تخلف عن غزوة تبوك يقول كنت آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه، كان يصلي خلال هذه 50 ليلة كان يصلي في المسجد ويأتي بعد الصلاة ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، قال فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا، يعني لا يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هو لا يسمع ردا من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يظل يتأمل هل النبي صلى الله عليه وسلم حرك شفتيه برد السلام في سره ولا ما رد في سره، كان لا يدري. قال حتى كملت 50 ليلة ثم أنزل الله تعالى توبته، قال وآذن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بتوبته، فهنا يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر هؤلاء وكانوا ثلاثة من المؤمنين الصادقين، وكان خطأهم يعني التخلف عن الغزوة، ومع ذلك هجرهم الرسول صلى الله عليه وسلم 50 ليلة. بينما نلاحظ أن المنافقين كعبد الله بن أبي بن سلول وأمثاله كانوا أعظم جرما بلا شك من هؤلاء الصحابة، يعني ليس تخلف عن غزوة واحدة، كانوا يتخلفون عن الغزوات وعن الصلوات ويؤذون المسلمين ويؤذون الرسول صلى الله عليه وسلم ويستهزئون بالصحابة ويستهزئون بالمتصدقين ويكيدون للإسلام، ومع ذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتألفهم ويعني يسلم عليهم ولم يكن يهجرهم. فلماذا يعني مع أن هؤلاء يعني المنافقون، مع أن هؤلاء المنافقين أعظم جرما من الصحابة الثلاثة الذين تخلفوا في غزوة تبوك، ومع ذلك هجر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الثلاثة ولم يهجر المنافقين؟ فهذا يبين أن الهجر وعدم الهجر ليس يعني مرتبطا فقط بمسألة يعني عظم الجرم الذي ارتكب أو صغر الجرم الذي ارتكب، ليس يعني هذا فقط هو الميزان، وإنما الميزان الأساسي هو المصلحة والمفسدة المرجوة من الهجر وعدمه. فالرسول صلى الله عليه وسلم رأى أن هؤلاء يعني المؤمنين الصادقين الهجر سيردعهم، بالفعل هجر النبي صلى الله عليه وسلم لهم يعني أثر فيهم تأثيرا عظيما، وصاروا يعني طيلة هذه 50 ليلة يبكون يعني ألما لهجر الرسول صلى الله عليه وسلم إياهم، وحزنوا حزنا عظيما، وصاروا كما وصف الله سبحانه وتعالى ضاقت عليهم أنفسهم، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم يعني من الألم الشديد. يعني إذا هجر النبي صلى الله عليه وسلم يعني سبب لهم ألما عظيما، وصاروا يعني يريدون استرضاء النبي صلى الله عليه وسلم ويعني بما يستطيعون. فإذا الهجر هنا أثمر يعني ثمرة عظيمة، ويعني أثمر منهم توبة صادقة وندما عظيما. لكن المنافقين النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن صن هجرهم وما هجرهم ما يعني ذلك شيئا يعني بالنسبة لهم، بل بالعكس يعني إذا هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم لن يتوبوا ولن يندموا، بل سيتمادوا في الكيد للإسلام والمسلمين ويتمادون في إيذاء المسلمين إيذاء أعظم مما يعني كان يحصل منهم، فإذا لم تكن الحكمة في هجرهم. وهكذا فهذه الخلاصة يعني في هذا الموضوع بخصوص يعني التسليم على يعني على غير المسلمين والتسليم على الفاسق وعلى المبتدع وكذا. وردت آثار أخرى أيضا أوردها هنا المؤلف، منها ما جاء عن بسند ما رواه الطبري بسند صحيح عن علقمة قال كنت ردفا لابن مسعود رضي الله عنه قال فصحبنا دهقان. فصحبنا دهقان، والدهقان اللي هو ايه يعني زي كبير القرية او زعيم القرية من قرى المجوس يعني قرى الفرس وكذا. قال فصحبنا دهقان فلما انشعبت له الطريق اخذ فيها، فاتبعه عبد الله بصره فقال السلام عليكم. قال علقمة فقلت ألست تكره أن يبدأوا بالسلام؟ علقمة يقول ابن مسعود ألست تكره أن يبدأ غير المسلمين بالسلام؟ لماذا سلمت على هذا الدهقان؟ قال نعم ولكن حق الصحبة. قال نعم ولكن حق الصحبة. قال يعني نعم أنا لا أحب أن يبدأ غير المسلمين بالسلام، ولكن هذا الدهقان يعني كان مرافقا لنا في السفر ومصاحبا لنا في السفر وله حق الصحبة، يعني نحن لا نسلم عليه من أجل يعني يعني المسلم نسلم عليه لأجل الإسلام، وهذا مرافق لنا في السفر فنسلم عليه له حق الصحبة، لكن لو كان يعني مشرك ليس مصاحبا لنا ولا مرافقا لنا فليس له لا حق الإسلام ولا حق الصحبة فلا نسلم عليه. فإذا يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يرى أنه إذا احتاج المسلم أن يبدأ غير المسلم أو يبدأ من باب أولى أن يبدأ الفاسق أو المبتدع بالسلام لضرورة دينية أو دنيوية كقضاء حق المرافقة أنه لا بأس أن يبدأه بالسلام. يعني أيضا هذا من ضمن الاستثناءات عند ابن مسعود رضي الله عنه، أنك يعني إذا يعني كنت مرافقا لشخص غير المسلمين وهناك ضرورة دينية، ضرورة دينية يعني من جهة دعوته إلى الله، أو يعني أنك إذا لم تسلم عليه حصل ضرر عليك في دينك أو ضرر عليك في دنياك أو كذا، فلك أن تبدأه بالسلام في هذه الحالة، وتكون هذه أيضا من ضمن الاستثناءات. طيب، هنا آخر شيء يعني في درس اليوم، تتمت يعني ما جاء في عنوان الباب: من لم يسلم على من اقترف ذنبا ومن لم يرد سلامه حتى تتبين توبته. وإلى متى تتبين توبة العاصي؟ يبقى إذن أنت لا تسلم على الفاسق حتى يتوب. طيب، هنا يأتي إشكال، يقال طيب كعب بن مالك رضي الله عنه تاب قبل 50 ليلة، يعني هو تاب وضاقت عليهم الأرض من رحبات وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن من جاء من الله إلا إليه، يعني أول ما هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم تابوا وندموا عنه، ومع ذلك استمر الهجر 50 ليلة. 50 ليلة هذه كانت بعد، يعني معظم هذه المدة كانت بعد توبتهم، هم أصلا تابوا قبل أن يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعترفوا بخطئهم. يعني يوم ما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد ما رجع من الغزوة، هم ذهبوا تائبين نادمين على ما فعلوا، يعني التوبة الندم توبة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هم ذهبوا أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ذهبوا إليه معترفين بخطئهم، قالوا يا رسول الله يعني أخطأنا وتخلفنا عن الغزوة وندمنا على ما فعلنا ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هم كانوا قد تابوا، ومع ذلك هجرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد التوبة. فلماذا هجرهم بعد التوبة؟ إذن هم بعد التوبة زال عنهم وصف الفسق، لماذا هجرهم؟ يعني قالوا الجواب عن هذا بأن هذا يعني خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني كان اطلاعه على قبول التوبة ممكنا عن طريق الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم كان اطلاعه على كون التوبة قبلت من الله سبحانه وتعالى أو لم تقبل، هذا كان ممكنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي. فهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتيه إعلام من الله سبحانه وتعالى بأن الله تعالى قد قبل توبته. فهذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن ينتظر يعني علامة من الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى قبل توبة فلان أو لم يقبل توبة فلان، فيكفي حينئذ ظهور علامة الندم والإقلاع وأمارة صدق على هذا. يعني بالنسبة لغير النبي صلى الله عليه وسلم، إذا هجر شخصا من أجل فسقه أو من أجل بدعته، فبمجرد أن يأتي هذا الفاسق أو المتبع ويقول يعني تبت إلى الله أو ندمت على ما فعلت، تظهر منه أي علامة تدل على أنه تاب ورجع، خلاص إذن إيه تنقضي فترة الهجر وعدم التسليم وعدم رد السلام، تنتهي بمجرد ذلك. لكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني بإمكانه أن يطلع بالوحي من الله سبحانه وتعالى على كون الله تعالى قبل التوبة أو لم يقبلها، فانتظر 50 ليلة حتى نزل القرآن يفيد أن توبة هؤلاء قد قبلها الله سبحانه وتعالى، فحينئذ قطع النبي صلى الله عليه وسلم هجره. فبهذا ينتهي هذا الباب ونتوقف عنده إن شاء الله. طيب، هل لديكم سؤال؟ طيب، تفضل. ورد السلام هو موضوع الدرس القادم إن شاء الله، هو إيه كيفية الرد على أهل الذمة. هذا الدرس القادم إن شاء الله، ودرس اليوم كان عن ابتداء أهل الذمة بالسلام، الدرس القادم حيكون عن رد السلام على أهل الذمة إن شاء الله، نتكلم بالتفصيل. طيب، إخواننا في بوسطن كان معنا على الهاتف، يعني لو عندكم سؤال أو شيء.
لا، جزاك الله خيرك.
طيب، بارك الله فيك. نكتفي بهذا القدر هذه الليلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.